الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا يوم الثلاثاء 25 من ذي القعدة الحرام لعام 1439، وفي مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في كتاب مسائل الجاهلية. المسائل جمع مسألة، وهو ما يأتي به العالم لتقريب علوم الباب، فيقولون كتاب وفصول وأبواب ومسائل. والمراد بالجاهلية هو ما خالف الكتاب والسنة، وسميت الجاهلية لأمرين: الأمر الأول لجهلهم بدين الله عز وجل، والأمر الثاني لسفههم. قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية دليل على المعنى الثاني. قال قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ذلك الجاهلية الجهلاء، والجاهلية الكلية كانت قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعثته، وستكون أيضا بعد أن يقبض الله عز وجل المسلمين في آخر الزمان، حيث تقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله، فيقع منهم الكفر بالله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل، ويقع منهم أنواع المعاصي والسيئات والعظائم الموبقات، حتى أنهم يتسافدون تسافد الحمر. والاهتمام بمعرفة دين الإسلام ومعرفة ما عليه أهل الجاهلية من الأمور المهمة، فإن مخالفة الكفار من أصول ديننا، إذ يقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين. وهذا لفظ عام، لا تكن من المشركين في أقوالهم الخاصة بهم أو في أفعالهم المخالفة لشرع الله، أو في لباسهم وفي تحزبهم وغير ذلك من شؤونهم. وفي حديث أنس عند مسلم قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من ديننا شيئا إلا خالفنا فيه. فقد بلغت شدة المخالفة لليهود والنصارى حتى رؤي ذلك في طريقة المسلمين وعقيدة المسلمين. وقد ألف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. معنى ذلك أن من مقتضيات الثبات والملازمة للصراط المستقيم أن تكون مخالفا لأصحاب الجحيم. والمراد بأصحاب الجحيم الكفار، إذ أن الله عز وجل أوجب عليهم ذلك: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. ودراسة مثل هذه المسائل لها وجهان: الوجه الأول أن تعلم أخلاق الكفار التي مقتها الله عز وجل وحذر منها، فيحذرها المسلم على نفسه وعلى غيره. الوجه الثاني أن يعلم أن من هذه المسائل ما هو مخرج من الملة، ومنها ما ليس مخرج من الملة، فعند ذلك لا يقع الإنسان في تكفير المسلمين. فكم من مسائل من مسائل الجاهلية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه من أمور الجاهلية. ومع ذلك ليس معنى ذلك أن من تلبس بشيء منها كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين: إنك امرئ فيك جاهلية. ولم يكن ذلك تكفير لأبي ذر. فدراسة الكتاب لهذين الأمرين من الأمور المهمة. الأمر الأول كما أسلفت لكم نسلم من متابعة اليهود والنصارى ومشابهتهم والتأثر بهم، ونحذر ذلك. لأن الله عز وجل حين وصفهم بهذه الأوصاف الدنية كان في معناها الضد أن نتحلى بالأوصاف الزكية العلية. الأمر الثاني أن نكون على حذر من مذهب الخوارج، لأنه مذهب قبيح، مذهب رديء، أصحابه يأخذون عمومات أدلة ثم ينزلونها على أناس من المسلمين فيخرجونهم من الدين، وبعد ذلك يستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة أنه افتتح البسملة بما افتتح الله عز وجل به كتابه الكريم، واقتداء بالنبي عليه الصلاة وأفضل التسليم، وهكذا تبركا بالبداءة باسم الله عز وجل، فإن اسم الله عز وجل ما ذكر على قليل إلا كثره وبورك فيه، ولا على شيء إلا وضعت البركة فيه وسلم من مشاركة الشيطان، فإن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم. لكن يمنعه من مشاركة الإنسان في شأنه قول بسم الله. وهل يلزم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يكفي أن يقول بسم الله، ولو قالها لا يصل إلى البدعة، لكن الأدلة دالة على قول بسم الله، وأما الكتابة فالأدلة دالة على قول بسم الله الرحمن الرحيم. وربما كتب بعضهم بسم الله والحمد لله، والأولى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أهل الجاهلية: لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن نعرف باسمك اللهم، فأمره أن يكتبها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. ولو قال هذه بعض المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أليق، ومع ذلك هذا القول منه لا ينكر عليه، لأنه أشار إلى ما سيذكره ولم يدعي الاستيعاب. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، فتعين منا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفة أهل الجاهلية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظر إلى فقهه العظيم حيث ربط هذه الأمور برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل: يعني من أين لكم هذا؟ وحتى لا يقول قائل: يعني هذا تشدد أو تنطع. يقال لهم: هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية اسم عام يدخل فيه اليهود النصارى والمجوس عباد الأصنام والأوثان. الكتابيين خصص الكتابيين بعد التعميم لأن تشبه المسلمين بأهل الكتاب أكثر من تشبههم بغيرهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. فتشبه المسلمين باليهود والنصارى أكثر من تشبههم بغيرهم، إذ أن لليهود والنصارى كتاب يتلونه وفيه من الشبه ما ربما أثر على أصحاب الفطر المستقيمة والقلوب السليمة إذا قل علمهم ووقعت منهم المجالسة لمثل هؤلاء البطالين. وسموا بأهل الكتاب لأن لهم التوراة والإنجيل، اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، والتوراة كتاب أحكام والإنجيل كتاب وعظ. والأميين المراد بهم مشرك العرب ومن دخل تحت مظلتهم من عباد الأصنام والأوثان. ممن ليس له كتابه وكافر بالله عز وجل، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، لأن معرفة الإنسان للخير يوجب منه العمل بهذا الخير والتمسك به، ومعرفة الإنسان للشر يوجب له البعد عن الشر. أما إذا كان الإنسان لا يعرف الخير ولا يعرف الشر فهذا كالأعمى، وإذا عرف الخير ولم يعرف الشر ربما التبس عليه كثير من الشرور. لكن كما قيل: عرفت الخير الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك كان الصحابة أعظم الناس إيمانا. لماذا؟ لأنهم عرفوا الخير جملة، وكانوا قد عرفوا الشر جملة بل وتفصيلا، فعند ذلك كان معرفتهم للخير سبب لانتشالهم من الشر، فعند ذلك كانوا من أبعد الناس عن الذنوب والآثام وعن الشرور. ثم إن الشرور قبيحة، الشرور قبيحة، فإذا عرف الإنسان قبح الشرور ابتعد عنها واحتاط لنفسه منها واشتد تحذيره منها. مما لا غنى للمسلمين عن معرفتها، ما سبب الآن تشبه كثير من المسلمين باليهود والنصارى؟ لأنهم يجهلون أن ما يدعو إليه اليهود والنصارى شر، وبعضهم يظن أن التحضر فيما عليه اليهود والنصارى، وأن التطور فيما عليه اليهود والنصارى، والناس يحبون الرفعة الدنيوية، يحب أن يكون ظاهرا قويا متسلطا، فعند أن يرى حال اليهود والنصارى يظنون أن ما توصل إليه اليهود والنصارى بسبب بعدهم عن الدين، لأن الدين عندهم يشدد عليهم. ولذلك اليهود والنصارى تركوا الدين وجاءوا بالعلمانية وجاءوا بالرأسمالية وجاءوا بالاشتراكية وجاءوا بالحداثية وجاءوا بالديمقراطية، كلها فكرات تبعد عن الدين وتؤصل للمذاهب الهدامة التي جاءت من البشر. بغض النظر على أننا نعتقد أن دينهم باطل ومحرف، لكن هم هكذا. أما دين الإسلام دين حق جاء من الله وحفظه الله، وإن وقع تفريط فهو من أهله، أما هو فهو دين محفوظ. والضرر الذي حصل على الأمة ليس بسبب أخذهم بالدين، وإنما بسبب بعدهم عن الدين، فعند أن كانوا متمسكين بالدين كانوا عزيزين منيعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلا 12 خليفة كلهم من قريش، فتحوا الفتوح إلى أن وصلوا شرقا إلى بلاد الهند والسند، وغربا إلى بلاد الأندلس وأقصى المغرب وغير ذلك من البلدان. بسبب ماذا؟ بسبب الدين. وصاروا الصناع، وصاروا التجار، وصاروا المعلمين للناس، حتى أن الأوروبيين في زمن من الأزمان كان أحدهم يرسل أبناءه إلى جامعات المسلمين في الأندلس وفي غير ذلك من البلدان، وكانوا يتشبهون بالمسلمين. في وقت من الأوقات كان النصارى واليهود يتشبهون بالمسلمين في زمن قوة أهل الإسلام، فكانوا يلبسون لباس أهل الإسلام ويتعلمون لغة أهل الإسلام ويدرسون في مدارس أهل الإسلام، لكن لما ضعف أهل الإسلام أصبحوا يقلدون هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذا بيت شعري ومثل سائر يطلقه العرب، أن الشيء الجميل يعرف بضده، وقد لا تعرف أن عندك شيء جميل إلا إذا رأيت القبيح. فقد تكون معك سيارة وأنت لا تراها في المرتبة التي هي يعني مفيدة وجميلة، فإذا ليس معك شيء ترى أنك في خير. وهكذا قد يكون عندك حفظ وغيرك ما عنده شيء فأنت في خير. فبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، يعني الشيء يظهر جماله بما هو مخالف له. فتعرف جمال العلم إذا علم الجهل، وتعرف جمال العفة إذا وجدت الرذيلة، وتعرف جمال الذكر إذا وجدت الغفلة، وهكذا في جميع الأحوال. قال: فأهم فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من أعظم مسائل الجاهلية هو الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أسباب الخسران المبين في الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، الآية. فأهم فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن اضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. يعني عدم التصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم كفر، واستحسان دين الجاهلية كفر، فصار كافر من وجهين، صار كفره من وجهين. الأول أنه لم يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. الأمر الثاني أنه استحسن دين عباد الأصنام والأوثان، دين المشركين، ومن استحسن ذلك كفر وكان من الخاسرين، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل، آمنوا بالشرك، آمنوا بما يناقض التوحيد، وكفروا بالله جحدوه أو أشركوا معه غيره أو غير ذلك من أنواع الكفر، لأن الكفر منه الإباء ومنه الجحود ومنه الإعراض، أولئك هم الخاسرون. والمراد بالخسارة هنا خسارة الدارين، الخسارة الكلية وليست الخسارة الجزئية. وأما قول الله عز وجل في شأن ولد آدم فأصبح من الخاسرين الذي يظهر، والله أعلم، أنها ليست الخسارة الكلية، لأن الرجل إنما عصى الله بالقتل، والقتل في شريعتنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وليس بمكفر إلا إذا استحل ذلك، لكن الذي يظهر أنه عصى الله عز وجل بالقتل حسدا وبغيا. قال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسائل خالفهم فيها رسول الله، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندهم وقعت العداوة، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول رحمه الله: أعظم مسألة يخالف فيها أهل الإشراك وأهل الجاهلية أهل الإسلام أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، يصرفون العبادة لغير الله عز وجل ويشركون بالله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع الله عز وجل عنهم الأربع التعلقات، يعني الكفار ما لهم تعلق بهذه الأصنام إلا من جهات أربع، فبين الله عز وجل أن هذه الأربع كلها منتفية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك مجرد، وكذلك ليس لهم إعانة ومناصرة. الثالث أنهم ليسوا بشركاء في هذا الملك. الرابع أنه ليست لهم شفاعة، فقطعت جميع أسباب الوصول إلى ما ظنوه. قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، بينما المسلمون يتعبدون لمن؟ لله عز وجل. فالآن أنت عند أن تقرأ مسألة الجاهلية مباشرة اعرف أن ضدها دين الإسلام. هؤلاء يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله. أم اتخذوا من دون الله الشفعاء؟ ولله الشفاعة جميعا، بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، حيث اعتقدوا أن الصالحين لهم منزلة عليا لا يصلونها هم، وعندهم من الذنوب ما يحيل بينهم وبين مغفرة الله، فجعلوا هؤلاء الصالحين وسائط يدعونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم. فعند ذلك أخبر الله عز وجل وبين في كتابه الكريم أنه لا يحب ذلك، وكذلك الصالحون لا يحبون ذلك. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهكذا الصالحون حين عبدوا من دون الله ورأوا الشرك مع الله عز وجل حذروا منه وأنذروا ووعظوا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، دليل على أن الرب ينفع ويضر، وهو المتصرف في هذا العالم علويه وسفليه. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدوهم ليكونوا لهم شفعاء عند الله. فبين الله عز وجل أن ليس لهم ذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالذين يدعونهم من دون الله كثير منهم يدعو الله ويعبد الله ويوحد الله، وهؤلاء يشركون وينددون. وقوله: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذان الوجهان هما سبب كفر بني آدم: الأول طلب القربة من الله، والثاني طلب الشفاعة عند الله. والله عز وجل قد أكفرهم وأكذبهم جميعا. فدين المسلمين أنهم يوحدون الله ويقربون منه: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. ودين المسلمين أنهم يطلبون الشفاعة من الله: اللهم شفع محمد صلى الله عليه وسلم فينا، أو اللهم شفع المؤمنين فينا، يطلبون الشفاعة من الله. أما هؤلاء دينهم يطلبون القرب من المخلوق ويطلبون الشفاعة من المخلوق. قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله عز وجل: على الله الدين الخالص. وسبحان الله، ركزوا هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في أي سورة؟ في سورة الزمر. ومع ذلك يكرر ربنا سبحانه وتعالى الدعوة إلى الإخلاص في هذه السورة في عدة مواطن، ليبين أن دين الإسلام قائم على الإخلاص، ودين الشرك قائم على الشرك والتنديد والبعد عن هذا الخير. وأخبر أنه دين الله أي الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال في آخر الآية: وذلك دين القيمة. فالإخلاص دين الله الذي يتعبد به الصالحون لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، فيما يروي عن ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل: فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص كما تقدم الحديث: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنما يتقبل الله من المتقين. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كما تقدمت الآية، أي من عبد غير الله مستحسنا لذلك كان مأواه النار مع الكفار وبئس القرار. قال: وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالعابد لله المخلص له مسلم، والمشرك مع الله والمشابه للكفار كافر في هذا الباب. وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فشرع الله الجهاد لإعلاء كلمته ولإركاس كلمة الكفر، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة هنا الشرك، المراد بالفتنة الشرك. قاتلوهم حتى لا يقع الشرك. ما يقول قائل من أولياء أمور المسلمين المتمكنين في قتال الكافرين: نحن نخشى إذا فتحنا حرب مع الكافرين أن تقع فتنة. الفتنة وجود الكفر والتعبد لغير الله عز وجل. فإذا وجدت القوة والقدرة عند المسلمين لغزو الكفار تعين على أولياء الأمور أن يغزوهم إلى ديارهم. ولذلك كان للسلف غزوتان: شاتية وصائفة. كان للسلف غزوتان: شاتية وصائفة، بخلاف حال المؤمنين الآن. لكن الحق أن حال المؤمنين الآن كما هو الحال المكي، إلا في حال الدفع يجب عليهم الدفع. واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، وإذا اعتدي عليهم دافعوا عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أما أن يقوموا بالغزو فعقيدتهم لا تؤهلهم لذلك، فضلا عن قوتهم العسكرية. عقيدتهم لا تؤهلهم لذلك. تجد المجتمع المسلم يعني يعج فيه كثير من المخالفين لدين الإسلام، مثل الرافضة والباطنية وعباد القبور من الصوفية، وتجد فيه الخوارج، وتجد فيه المبتدعة من الحزبيين وغيرهم. فأي نصر وأي جهاد يتحقق لمثل هؤلاء؟ لكن مع ذلك نسأل الله أن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويكون الدين كله لله. إذن الجهاد شرع لأمرين: الأمر الأول حتى لا تكون فتنة بالشرك بالله عز وجل واعتقاد ذلك والتعبد بذلك، هذه فتنة عظيمة. الأمر الثاني يكون الدين كله لله. ولو تأملت هذه الآية وجدت فيها معنى لا إله إلا الله من أي وجه؟ فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه فيها النفي. ويكون الدين كله لله، هذا فيها الإثبات. بهذا يكون قد انتهينا من المسألة الأولى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.